والسورة السفلى سورة أخذتها مركبة المكوك الفضاء. هنا نهر صغير من اليسار إلى الجنوب للخط الأسود ده. كان في الصورة الجوية فوق كان في بلدة أو قرية صغيرة في أثيوبيا، لأن النهر ده بيفصل ما بين الحبشة بالجنوبا والصومال شمالا. بعد القحط وبعد الحروب اللي حصلت هناك في الحبشة، هاجر الناس من الحبشة لأنهم كانوا مسلمين على الحدود دي، هاجروا إلى الصومال على الشمال النهر وعاشوا هناك وبدأوا الزراعة، يعملوا الزراعة. فالواحد ممكن يتعرف على المنطقة وحركة السكان وحركة الزراعة وحركة وأيضا ربما احتمالات المياه الجوفية الموجودة في المنطقة فين وكذا، كله من دراسة مثل هذه الصور. ننتقل الآن إلى جزء من شبه الجزيرة العربية، ونحن ننظر الآن إلى الجزء من سيناء، ونرى أن البحر الأحمر نفسه خطين متوازيين، وخليج السويس خطين متوازيين، وخليج العقبة خطين متوازيين. كل هذه الخطوط المتوازية في الحقيقة عبارة عن فوالق أو قصور في القشرة الأرضية، هبطت الأرض فيما بينها وجاءت المياه لتكون هذه الأماكن اللي هي البحر الأحمر وخليج السويس وخليج العقبة. وهناك امتداد للفالق الذي كون خليج العقبة الذي ترونه، وهو يكون البحر الأحمر خط مستقيم. فدي في المنطقة في الشمال، في تستمر هذه المنطقة مثلا مأسورة للأردن، ونرى أيضا البحر الميت هو في المنطقة التي تتميز بالاستمرارية من خليج العقبة شمالا. في جنوب شبه الجزيرة العربية نفس الشيء، أيضا الخط متوازي، وهذا الخط يفصل ما بين الصخور أو المنطقة البيئية للبحر الأحمر والمنطقة اللي فيها الجبال بتاعت جبال عسير من في هذه المنطقة مثلا، أو جبال اليمن أو جبال الحجاز شمالا، كلها من نفس المنطقة دي. كسور في القشرة الأرضية بتفصل المنطقة من شبه الجزيرة العربية عن منطقة أفريقيا. وهنا نرى صورة أخذها مصور عظيم اسمه سمو الأمير سلطان بن سلمان، والصورة توضح جزء من القرن الافريقي، وهي المنطقة التي في الحقيقة بتنفصل عنها شبه الجزيرة العربية عن افريقيا. والخط الاسود الذي نراه فوق السحاب، يعني فوق الخط السحاب ده، ايضا فالق او كسر في شبه في القرن الافريقي، بيفصل المنطقة الصخور الجنوبية عن المنطقة التي توجد فيها خليج عدن. ونرى جزء من اليمن وجزء من صحراء الربع الخالي في شمال شرق الصورة. هذه الصور في الحقيقة تعطينا أشياء مهمة للغاية تفيدنا في تركيب القشرة الأرضية، الكسور اللي موجودة في القشرة الأرضية، حركة هذه الكسور بتعمل زلازل في الأرض، بتؤثر على تركيزات الخامات، بتؤثر على حركة الشبه الجزيرة العربية كلها. فلابد علينا من التعرف على هذه الأشياء، والصور هذه توضح لنا الكثير من هذه الأشياء بدراستها. فمثلا الحركة شبه الجزيرة العربية وهي نعلم في اتجاه الشرق الشمال الشرقي، فشبه الجزيرة العربية بتبتعد عن قارة أفريقيا بمنسوب دائم ومعدل، بس معدل بسيط يعني يتراوح ما بين نص سنتي واثنين سنتي في السنة، على معدل متوازي ما بين حوالي سنتي ونص في السنة. وشبه الجزيرة العربية بتتحرك في اتجاه الشرق والشمال الشرقي، هذه الحركة هي اللي بتعمل الزلازل في إيران وفي جنوب تركيا، هي اللي عاملة سلسلة جبال زاغروس، الخطوط المتوازية دي اللي احنا بنراها في كل مكان في إيران، الخطوط المتوازية دي عمودية على الحركة، على الضغط القشرة الأرضية اللي جايلة شبه الجزيرة العربية على المنطقة الشرقية. هذه الحركة مستمرة ودائمة، تتكون منها قباب الأملاح، تتكون منها تركيبات ممكن أن تكون مصايد للبترول مستقبلا، تتكون منها أشياء كثيرة جدا. كل هذه الحركات في الحقيقة مهمة للغاية، فهمنا لدراساتها حتى نفهم هذه الحركة والاستخدامات بتاعت هذه الأشياء التي بنراها على الطبيعة في طبيعة الأرض وما خلقه الله من حولنا، حتى نتمعن في خلقه ونستطيع أن نستخدم ما خلقه من حولنا. فنجد أنه في النهاية شبه الجزيرة العربية في حركتها هذه ان مضيق هرمز سوف يعني ينسد وتلتحم الصخور بتاع قشرة شبه الجزيرة العربية بالصخور في جنوب شرق اسيا. بس احنا ما نخافش على الحكاية دي انها هتحصل كمان 50 مليون سنة. صورة اخرى مهمة ايضا اخذها المصور الرائد سلطان بن سلمان في رحلته في المكوك الفضاء، وهي توضح جزء من الوديان الكبيرة في جنوب شبه الجزيرة العربية مثلا زي وادي حضرموت. المهم في الصورة انها توضح ان اكبر جزء من الوادي مستقيم ومتزن، هذا الوادي يمتد على امتداد فالك عظيم الحجم، ايضا كسر في القشرة الارضية. الوديان الصغيرة اللي بتأتي من بتقسم الجبال في هذه المنطقة وتصب في الوادي نفسه ايضا تتكون في متوازية او متوازية مع فوالق، يعني الفوالق والكسور في القشرة الارضية هي اللي بتتحكم في اماكن هذه الوديان. معنى ذلك والمعنى المهم جدا ان الفوالق دي والكسور فيها مسامير، المية اللي كانت بتيجي عشان بتعمل التعرية عشان تعمل الوديان دي، الجزء من المية دي بيتسرب في هذه المسمية، وهذه الأماكن أيضا لابد أن يكون فيها مياه جوفي. معظم الوديان اللي موجودة على شرق وادي النيل، ودي حاجة ما كناش نعرفها في مصر على الإطلاق، كل هذه الوديان جميعا بها مياه جوفية لأنها تكونت بنفس الطريقة دي، لأن وادي كبير وعليه وديان صغيرة، الوديان الصغيرة دي كلها موجودة أساسا فوق فوالق وكسور في القشرة الأرضية، هذه الفوالق والكسور فيها مسامية، معنى ذلك إنها بتسهل تسرب المياه اللي كونت هذه الوديان في هذه القشور، معنى ذلك إنها تبقى دلالة عندنا من الدلالات اللي نبحث فيها في أمر البحث عن مياه جوفية في بلاد. دي صورة لجزء من الجزيرة العربية في شمال شرق المدينة، في الحقيقة بس بتوضح لنا تضاريس الصخور والأماكن الزراعية المهية المستديرة على الشرق، الأماكن المستديرة دي للزراعات اللي هي أحسن وسيلة للزراعات في الأمراض الصحراوية. أنا انتقل هنا إلى الرياض ومنطقة الخرج اللي هي الألوان الصفرة دي للرمال في الخد، والرياض في الحقيقة هي المنطقة الداكنة اللون في أعلى الصورة، وتوضح لنا أيضا الكمية الهائلة من الوديان القديمة الجافة، والوديان القديمة الجافة بهذا الاتساع أيضا تدلنا على أن كميات المياه التي كانت تتجمع في هذه المنطقة في قديم الزمن كميات هائلة، ولذلك فالرياض هي في موقعها والمياه الجوفية فيها أساسا جاءت من هذا الوضع الجغرافي. ففي الحقيقة الوضع الجغرافي لأي منطقة في العالم بتؤثر على الحياة فيها، ولذلك ففهمنا لجغرافية أي منطقة في العالم وخصوصا في العالم الإسلامي الذي نتعرف على جغرافيته كثيرا مهمة للغاية في فهمنا كيف أن يعني نستخدم الثروات الموجودة في المنطقة. ننتقل الآن إلى الشرق ونجد هنا صورة لجسر البحرين والمنطقة في بالقرب من الظهران، والتي توضح لنا أيضا الطائرات البحرية التي تسير في الخليج العربي. فهذه مثل من الأمثلة أن احنا نقدر نستطيع أن نصور الطائرات البحرية حتى في مياه الخليج، وحتى جسر صغير مثل هذا الجسر يعني نراه ونستطيع رؤيته من الفضاء. وطبعا بنهنئكم لهذا الجسر اللي هو عمق الاتصال ما بين الدولتين، وان شاء الله نهنئكم قريبا عن الجسر ما بين مصر والسعودية. في الحقيقة في النهاية بحب اقول انه الصور التي نتكلم عنها لها اهمية كثيرة جدا في عمل خرائط توبوغرافية، في المسح الجيولوجي، في عمل اي خرائط اخرى، في جمع المعلومات اللي هي بتفيد الامن، في عمل خرائط تفيد العسكريين، في عمل الخرائط اللي تفيد الاتصالات، في عمل خرائط توضح الاماكن اللي تمشي فيها الطرق، في التوسع العمراني في المدن، في البحث عن زراعة، في بحث عن أماكن يعني يصلح فيها زراعة، في البحث عن أماكن تصلح فيها تكثر فيها احتمالات المياه الجوفية. ففي كل هذا كنت أحب أن أعطيكم أمثلة لما نستطيع أن نأتي به من الفضاء لأخذ المعلومات التي نستطيع أن نستخدمها في تنمية المصادر الثروة الطبيعية عندنا، وخصوصا وأن احنا عندنا حاجتين مهمين. احنا عندنا الأموال التي نستطيع أن نأتي بها الخبرة من الخارج، وعندنا الناس اللي يستطيعوا أن يقوموا بأي عمل نوده، وحتى الخبرات في الفضاء في إطلاق الأقمار الصناعية، في مباشرة عملية الإطلاق، في مباشرة الأقمار الصناعية ما ليه. فالخبرات والحمد لله موجودة، ونستطيع أن نقوم بهذا العمل الذي يخدم التنمية في بلاد العرب وبلاد المسلمين. وشكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله.
شكرا دكتور فاروق على هذه المحاضرة القيمة، و أحب أن أبدأ إذا سمحتوا بالأسئلة وطرح الأسئلة على الدكتور فاروق ليتسنى لنا مناقشة بعد ما دار في هذه المحاضرة. فقد حبيت أن أبدأ بكسر هذا الحاجز وأقرأ سؤال أرسل للدكتور فاروق. بسم الله الرحمن الرحيم. سعد الدكتور، نرحب بكم في بلدكم المسلم وترحيب في أنا أيضا. السؤال هو: بحكم خبراتك في مجال الأقمار الصناعية على مستوى العالم، ما مدى تأثير البث المباشر على العالم الإسلامي؟ وهل هناك وسائل علمية لمنعه من الوصول إلى عالمنا المسلم والتحكم فيه؟ هذا السؤال الأول. تحب قراءة دكتور السؤال الأسئلة واحدة ثانية؟
ماشي،
السؤال
الأول. في الحقيقة أنا الإجابة سريعة، لأنه البث الإعلامي في الحقيقة يتم بأقمار صناعية تدور حول الأرض بنفس سرعة حركة الأرض حول حول مدارها، فإنها تكون موجودة فوق نفس النقطة. يعني القمر الصناعي بيبقى هنا وبيدور بنفس حركة بنفس مقدار دوران الأرض، فيوجد في نفس المكان. معنى ذلك أن هذا القمر الذي يبث البرنامج التلفزيوني يستطيع أن يبث هذا البرنامج باستمرار، ولا يستطيع أحد من الأرض أن يؤثر فيه أو يوقف هذا الإرسال. هو الاستقبال اللي يمكن التحكم فيه، لكن الإرسال لا يمكن، لأن كما قلت أن القمر يقف في نفس المكان ويبث من هذا المكان.
هل هناك إمكانية للاستفادة من القمر الصناعي العربي في مجال الدعوة إلى الإسلام على مستوى العالم؟
الحقيقة القمر الصناعي العربي يمكن استخدامه أشياء كثيرة، منها الدعوة الإسلامية، حتى الدعوة للعلمية كمان. أنت في قناتين في القمر الصناعي الإسلامي يمكن استخدامها لبث البرامج التلفزيونية على العالم العربي كله، وأنا أنتظر اليوم اللي نستطيع به أن احنا نستخدم مثل هذه القنوات لبث الدعوة الإسلامية، لبرامج لمحو الأمية في العالم العربي. احنا عندنا في العالم العربي 70 مليون أمي، وده مشكلة وفضيحة علينا. فنستطيع ان احنا نعمل برامج لمحو الأمية تماما كما نشر الدعوة الإسلامية، وايضا نقدر نعمل برامج علمية تفيد الناس وتفيد تفهمهم للعلوم والتقدم التكنولوجي في العالم كله. ففي الحقيقة يمكن استخدام هذه القنوات للاستقبال في العالم العربي كله.
قبل ما استمر في قراءة السؤال من نفس الشخص، حب ذكر الأخوة أنه اللي يحب أنه يعلق شفهيا على ما يدور في هذه المحاضرة فنرحب فيه. وأنا شخصيا لو كانت المحاضرة لي، وأعتقد دكتور فاروق أيضا يوافق في الرأي، دائما كنت أفضل الأسئلة تكون شفهية وتكون من الشخص نفسه حتى يتسنى لمناقشته ويتسنى لفهم السؤال أوضح. النقطة الثالثة هي: طول فترة وجودكم مشرفا على رحلات الفضاء، هل أعلن أحد رواد الفضاء إسلامه بعد صعوده إلى القمر؟
لا، في الحقيقة كان في خبر، بس الخبر كان خاطئ. هو الخبر بدأ من أن تعرف الناس على أن رواد الفضاء في رحلة أبولو 15 أخذوا معهم صفحة من القرآن الكريم، صفحة الفاتحة سورة الفاتحة أخذوها معهم. كانت أول رحلة حصل فيها تغييرات جذرية في السفينة، وأقنعتهم أن احنا يعني أنه في الرحلة دي بيحتاجوا حماية إلهية، وأخذوا معهم صفحة من سورة الفاتحة معهم الخبر. فالخبر ده في الحقيقة بعد ما نشر راح على الهند أظن، وحصل له بعض التغيير، وبعدين راح على الملايو، ومن هناك من الملايو سمعناه ان واحد من رواد الغضاء أسلم، انما كان الجزء ده كان خطأ
يعني استلموا الصحفيين. يقولون على نفس السائل، يقولون رغم فقدان يقولون رغم فقر السودان الماثل الآن انه سلة غذاء العالم، هل لهذا القول علاقة الصورة التوبوغرافية التي أوضحت كمية الأنهار والمياه الجوفية بالسودان؟
والله في الحقيقة السودان بلد فيه إمكانيات هائلة، ليس هذا من شك، الإمكانيات الأراضي الزراعية وإمكانيات المياه، ولكن أيضا عدم معرفتنا لهذه الإمكانيات ومكانها وفين، والقصة اللي قلتها في الأول، الخرائط التوبوغرافية التي لا بد أن نبدأ منها. إحنا مثلا في الصحراء الغربية في مصر والسودان بالاثنين معا، هم الاثنين زي بعض، أحسن خرائط موجودة لها حاليا واحد على مليون. لما بنذهب مع اخواننا من جامعة الخرطوم عشان نستعمل استكشاف في هذه الصحراء، وبنجد بعض الابار اللي معمولة على الخريطة بعيدة عن مكانها الحقيقي ب41 كيلو، معنى ذلك ان الانسان لا يستطيع انه ياخذ الخريطة دي ويعتمد عليها، ولا يقدر يطلع يعمل استكشاف الا اذا كان عندنا اتصالات بالاقمار الصناعية ونخاف وكذا، لانه ما يستعش الانسان. ففي الحقيقة السودان فيها ثروات طبيعية هائلة، ولكننا لا نعرف عنها كلية وتماما كل شيء حتى نستطيع ان نستثمر.
السؤال الخامس والاخير من نفس السائل، الى اي مدى يمكن استخدام الصور التوبوغرافية لاطمئنان على مياه النيل؟ هذه المياه التي تنوي اثيوبيا بالتعاون مع اسرائيل حجبها عند دول وادي النيل مثل مصر والسودان.
والله الحقيقة احنا لا نعلم في الحقيقة هل سوف يتم اي حجب مياه في الحبشة، ولكن هناك احتمال ان تقوم خزانات في الحبشة. وانا في نظري ان استخدام المياه لاي مجرى نهر يشترك معه اكثر من دولة تشترك في اراضيه، فلا بد ان يكون هناك اتفاق ما بين هذه الدول على حاجاتها. فانا في نظري ان العملية يعني مش هتكون انه الحبشة هتسد المية عن السودان ومصر، مستحيل مش هتقدرش، لكن لابد ان يكون هناك علاقة ود او علاقة تفهم للاستخدام هذه المصدر المائي الحيوي، وانا في نظري ده هيحدث ان شاء الله.
سؤال اخر، استاذي هرب، لقد طلبتم في كريم حديثكم بقمر صناعي اسلامي، فهل تعتقدون بان الدخول في عالم تقنيات الفضاء يكون قفزا الى القمة ام بناء من القاعدة؟ اقصد اعداد الكوادر العقول والايدي التقنية المتقدمة، وكذلك تكوين الوعي التقني العام في حياة الانسان المسلم. واشير هنا الى ما يواجه القمر الصناعي العربي من صعوبات ومشاكل فنية وتمويلية وغيرها، فكيف بقمر صناعي اسلامي؟ امل ان لا اكون متشائما اكثر من اللازم، كما امل لا تكون سعادتكم اكثر تفاؤلا من اللازم.
طيب شكرا.
يكمل الاخ ان التوازن بين الاتجاهين يوجب الواقعية الطموحة. مع الشكر.
شكرا. هو في الحقيقة الوضع الحقيقي لأي شيء مهم للغاية أن نتفهمه ونتعرف عليه. القمر الصناعي الإسلامي أهم مشاكله مشاكل سياسية وجزء من المشاكل المالية، لأن تشغيل مثلا الأقمار القمر الصناعي من دولة عربية بالقمر الصناعي العربي أكثر تكلفة من استخدام هذه الدولة العربية للأقمار الأجنبية، فدي برضو يعني جزء من التخطيط المالي اللي حصل فيه خلل. فبوجود هذا الخلل، وجود القمر نفسه مهم لنا ومهم لمستقبلنا، زي ما قلنا حتى ولو كان غالي علينا كنا نحن نستخدمه في نشر الدعوة الإسلامية، كنا نحن نستخدمه في محو الأمية بين العرب، كنا نستخدمه في دعم العلوم وفهم العلوم والمعرفة في العالم العربي، ده ما لهش سعر. دي أسعار الأشياء دي تكلفتها لا تهم. ففي الحقيقة وجوده شيء طيب، التعثر فيه مش عيب، معظم الدول بتتعثر في كل الأشياء. أما عن القمر الصناعي الإسلامي والوجود الخبراء والعلميين، أنا قلت في بداية الكلام أو في مجموع الكلام أن عندنا الخبراء أساتذة الجامعة المحترمين الموجودين معنا من السعودية الذين يستطيعون أنك أي شيء زيهم زي أي واحد في أمريكا يعرف. الأساتذة الموجودين مش بس في دول العربية، في الهند وفي باكستان وفي دول إسلامية أخرى، هناك الكثير من العقول المتقدمة الماهرة المتميزة الفريدة التي تستطيع أن تقوم بعمل أي شيء إذا لم تتعثر المواضيع بالمشاريع أو بالأوضاع السياسية. فأنا في نظر أن احنا نستطيع أن نأخذ هذا من مضمار المشاكل السياسية ونضعه وضع تخطيطي يشمل على الدعم مشاريع التنمية فقط لا غير، ونأخذه من هذا المنظور، ولا يدخل في مشاكل عسكرية ولا يدخل في مشاكل سياسية. وهذا في نظري ممكن، وربما أنا متفائل أكثر من اللازم ولكني أفضل ذلك.
السؤال الآخر، سعادة المحاضر، هل وجود أنهار تحت جزيرة العرب حقيقة كما صورتها المراكب الفضائية؟ هل نربط بينها وبين حديث الرسول صلى الله عليه وسلم في قوله لا تقوم الساعة حتى تعود جزيرة العرب مروجا خضراء وأنهار؟
والله في الحقيقة أيضا هذا لهذا الحديث النبوي الشريف مغزى هام من الغاية، وهو أن أولا الصحارين هذه كانت مروجا وانهار، على انك تتبيت فيها مياه، كمية من المياه العذبة السطحية هائلة، ومعنى ذلك العلمي ان جزء منها ما زال مخزونا تحت سطح الارض، وكما اوضحت لكم هناك بمعدات تصوير مختلفة اتضح ان هناك كميات هائلة من المياه الجوفية لم نكن نعرف عن وجودها من قبل. حتى هنا في السعودية المياه التي وجدت في جنوب في منطقة تبوك وشمالها كان لم يعرف أي حد جيولوجي ولا غير جيولوجي عن هذه المياه، المصادر المياه الهائلة في ذلك في تلك المنطقة. فهناك مناطق كثيرة جدا في العالم العربي الإسلامي يحتمل فيها تواجد كميات هائلة من المياه الجوفية التي يمكن أن تستخدم في مشاريع التنمية.
السؤال الآخر، هل لكم أن تعطوا فكرة عن الجهود المبذولة والمنظمة على المستوى العربي والإسلامي للإفادة من تقنيات الفضاء، أم أنها جهود فردية لكل دولة، وما دوركم كعالم بارز في هذا المجال؟ وشكرا.
والله في الحقيقة ليس هناك جمعية فضائية إسلامية بعد، هو في الجمعية الإسلامية العلمية هناك بعض النشاط في هذا المجال، ولكن ليس هناك هيئة مخصصة لهذا العمل. وأنا في نظري هو قيام الهيئة في حد ذاته لا يعني لا يكون معناه التقدم العلمي في هذا المجال، لأن احنا عندنا في عالمنا العربي والعالم الإسلامي ككل في الحقيقة عندما نقوم بإنشاء هيئة نقول خلاص احنا أنشأنا الهيئة ومشكرين، ولا يتم شيء بعد، لا يتم دعم لمثل هذه الهيئة ومارية. فأنا في نظري إنه المشاريع التي تقام يصح أنها تقام على مستوى تنموي حتى يكون له خدمة أو يعني وسيلة لخدمة التنمية الاقتصادية في الدول حتى يتم العمل فيه وبصورة طيبة. فالهيئات الحكومية ليست في حد ذاتها هي المسؤولة عن هذا الكلام، ولكن في نظري أنه يمكن عمل برنامج اقتصادي يشمل هذه الأشياء، لأنه في نظري أيضا إن جمع المعلومات بهذه الصورة سوف يكون أقل تكلفة بكثير من جمع المعلومات بالطرق التقليدية.
سؤال آخر، كنتم قد ذكرتم في بداية محاضرتكم فكرة بعث مشروع قمر صناعي إسلامي، نعلم أن هناك عدة شركات توفر تلك الصور بتكلفة معقولة مثل سبوت 1 و2 والأنسات، لذلك هل هناك مبررات أخرى؟ وهناك بعض الدول الغنية لها مشاريع خاصة في استقبال تلك الصور، فكيف يقع جمع الجهود المتباينة في بعض مثل هذا المشروع؟ وشكرا.
في الحقيقة التواجد المعلومات حاليا متميز وكويس، لكن المعلومات دي بتغلى يعني كل وقت ما بتغلى الصور هذه، وكذلك التقيد بنوعية المعلومات. أنا عندما قلت قمر صناعي إسلامي يخصص لدراسة الأراضينا، فأنا لا أقيد هذا القمر بالتفكير بأخذ وسيلة التصوير الحالية اللي هي بتاعة سبوت اللي هي مبنية على تكنولوجيا بتاعة لانسات، لكن يصح مثلا يكون عندنا حاجة بالأشعة تحت الحمراء بس جهاز راداري معاه جهاز يصور تصوير مجسم بالفيلم، أجهزة أخرى. أنا مش لا أجلس هنا لأخطط لهذا القمر الصناعي، ولكني أقول أننا لابد أن لا نقيد نفسنا بما هو يوجد حاليا، لأن الحاجة لما هو موجود حاليا كانت غير حاجتنا، وكان سبب عمل القمر الصناعي غير ما هو الأسباب التي تجعلنا نطلب تبعنا. فمثلا نقول أن احنا نستخدم أقمار لانسات ومع معلوماتها وكذا وكذا وكذا. طيب أقمار لانسات، اختيار الأجهزة العلمية أو الأطياف بتاعت لانسات جات إزاي؟ كان في لجنة من 20 سنة، من 25 سنة تكونت من مجموعة من الناس بتوع الخرائط الطبوغرافية، ومجموعة من الجيولوجيين، ومجموعة من وزارة الزراعة، ومجموعة من كذا، ومجموعة من كل الجهات الحكومية في أمريكا، واجتمعوا الناس، وأنا كان صديقي كان منهم بيمثل المساحة الجيولوجية في هذا الواقع، وكل واحد قام وقال إن إحنا عايزين الأطياف بتاعت لانسات دي تبقى في كذا وكذا وكذا عشان هنعملها في كذا وكذا وكذا. كل واحد قال الأسباب بتاعتهم. الأسباب بتاع الرجل الزراعي كانت أقوى أسباب، قال إيه؟ ان احنا اذا كانت هناك وسيلة ان احنا نعمل حصر للمحصول الزراعي الكبير بتاعنا بسرعة وبقلة تكلفة، ونستطيع ان نحصر في نفس الوقت الكمية المنزرعة بمحصول القمح في جنوب الاتحاد السوفيتي، فاننا نستطيع ان نحدد سعر القمح وفورا قبل نهاية المحصول، وهيبقى له اهتمام سياسي واهتمام حكومي واهتمام مخابراتي واهتمام كذا واهتمام كذا واهتمام كذا. فكان اختيار الاطياف بتاعت لانسات مبني على هذا اساسا، كميات هائلة جدا مزروعة بنفس المحصول في منتصف امريكا وفي جنوب روسيا. الاطياف دي بتدينا فكرة طيبة جدا عن هذه الكميات، وبالذات عن محصول القمح في اذا كان مزروع في كميات هائله، مش زي عندنا، مش عندنا في مصر ولا عندنا في الاعتاد المدوره دي، لا كميات هائله وممكن حسابها بالكمبيوتر بسرعه جدا عشان نقدر نحدد حتى سعر القمح من قبل ما يطلع المحصول، هيبقى له اهتمامات كتير جدا. دي اختيار الاطياف بتاعت لانسات. طيب انا لما باجي بتكلم عن قمر صناعي اسلامي عشان التنميه في العالم الاسلامي، انا ليا متطلبات اخرى، ليه مواصفات اخرى، دراسة اريدين بتقرم بشكل مختلف، دراسة كذا كذا. فانا لا اقيد نفسي بما هو موجود حاليا، ما هو موجود حاليا ممتاز ونستخدمه في كل شيء، ولكن مستقبلا لابد، لا يجب ان نقيد نفسنا بما يعمله الخير.
هل هناك اماكن في المملكة العربية السعودية قد تكون معرضة للزلازل؟
نعم، في الحقيقة، لأن حركة شبه الجزيرة العربية كما قلت الاتجاه في الشرق، هذه نتيجة لأن في كسر فالق في وسط البحر الأحمر تماما، هو الذي تحصل عليه هذه الحركة أو الزحزحة، تحصل في الشق في منتصف البحر الأحمر، ونحمد الله أن هذا الشق موجود في منتصف البحر الأحمر وليس في جزء من اليابسة، فالحركة مستمرة عليه، وهذه الحركة لا تؤثر إلا بقليل جدا على اليابسة في جبال اليمن وجبال الحجاز، وحدث عدة زلازل طفيفة في الثمانينات، حتى من يعني حجز الزلازل في اليمن كانت سنة 1982، والزلازل هنا كان في السعودية كان في زلزال طفيف كان في 85 و86، فتحصل زلازل نتيجة لهذه الحركة، بس زلازل خفيفة لا تؤثر على العمران كما تحصل زلازل في الأماكن اللي فيها الفوالق دي موجودة على اليابسة في الأماكن اللي فيها العمران. فنحمد الله أن الفالق والكسر والحركة بيحصل في وسط البحر الأحمر.
هل لديكم معلومات عن نسب المياه الجوفية في المملكة السعودية، وهل الكميات كبيرة أم قليلة؟
لا، في الحقيقة ما عنديش أي معلومات عن هذا الوضع، وأنا كما قلت لا أعتقد أننا نعلم حقيقة كمية المياه الموجودة في المملكة العربية السعودية أو أي جزء آخر من الوطن العربي، لأن لم تكن هناك حفر الآبار في كل الأماكن التي يكون فيها الاحتمالات، فمن الصعب جدا أن يقدر الإنسان هذا. المهم أن احنا في أي كل منطقة نتعرف على كمية المياه الموجودة فيها وأن نستخدمها بترشيد، لأني كما قلت أن هذه المياه ترسبت نتيجة لوجود كميات هائلة من المياه السطحية في قديم الزمن، معناها أنها من مخزون قديم ومعظمها حينتهي. نسبة الأمطار وكمية الأمطار اللي بتحصل في بلادنا وخصوصا في شبه الجزيرة العربية نسبة قليلة، فلا تستطيع أن تغذي هذه الأبار باستمرار. المهم أن احنا نرشد استخدام هذه المياه الجوفية ونتعرف على السنوات التي نستطيع أن نستخدمها.
يوجد في جنوب المملكة العربية السعودية وبالتحديد في منطقة الأفلاج عيون وهي مستمرة في النقصان، فهل التشققات في القشرة الأرضية أثر على ذلك؟
والله لا أعلم بالحقيقة الوضع العلمي والوضع الجيولوجي في هذه المنطقة، ربما سألنا أخر من أخوة من الإخوة الجيولوجيين السعوديين، هنا معنا الأخ الدكتور عبد الله الضباغي يمكن يسأل يرد على السؤال ده إما الآن أو بعد المحاضرة كما أحب.
أنا يمكن الأخ الكريم اللي سأل السؤال اللي حب إنه يتقابل مع الدكتور عبد الله بعد المحاضرة، هل التصوير الجوي هل يستطيع التصوير الجوي أن يكشف عن الأماكن الأثرية التي طمرت منذ آلاف السنين؟
بالحقيقة ليس فقط التصوير الجوي لكن التصوير الفضائي. إحنا في الحقيقة في المركز عندنا في جامعة بوسطن بنعمل حاليا تطبيقات للكشف عن الآثار القديمة من صور الفضاء. أهم شيء في القصة دي هو إن الصور دي بتوضح لنا، إذا كانت تستطيع أنها توضح لنا الأماكن اللي كان فيها مية زمان، معناها إن بتوضح لنا الأماكن التي كان يعيش فيها الإنسان في قديم الزمن. فكل الأماكن التي تعرفنا عليها في الصحراء الغربية بعثنا لها مجموعات من العلماء الأثريين وجدوا فيها آثار بتتراوح في الحقيقة ما بين حوالي 5000 سنة و 200,000 سنة. وهؤلاء الأثريين بزي ما تكلموا مع زملائهم اللي عملوا الأبحاث هنا في شبه الجزيرة العربية، ومنهم الأثري السعودي رئيس المؤسسة الآثار هنا، اتضح أن شبه الجزيرة العربية أيضا مرت بنفس التاريخ. كان منذ حوالي 5000 سنة ل 10000 سنة كانت هنا أمطار وغزيرة وكان في بيعيش الإنسان، وبعدين قبل ذلك كان في حقبة جافة، قبل ذلك كان في حبرة مطيرة أخرى من 25 إلى 35,000 سنة، قبل ذلك حقبة جافة، قبل ذلك حقبة مطيرة تقريبا 60,000 سنة، قبل ذلك حقبة جافة، قبل ذلك حقبة مطيرة حوالي 200,000 سنة. فدي الأحقاب دي كانت بتتوالى، وإذا ما تعرفنا على التضاريس ومواقع المياه فإننا نتعرف على الأماكن التي كان يعيش فيها الإنسان في قديم الزمن.
هل تساعدونني في تصحيح أو توثيق معلومة قرأتها قريبا أو شيء من الكلام عن وجود كميات يورانيوم رهيبة أسفل صحراء أوغندا ومصر وليبيا ودور ذلك سياسيا في إزالة عيب يمين؟
والله أنا مش أقدر أتجاوب على السؤال ده، وخصوصا أني في سياسيات، وأنا اتفقت مع أخوي أسامة أنه هو لا يتكلم في العلم وأنا لا أتكلم في السياسة عشان نفضل أصحاب.
سؤال آخر، أولا ترحيب فيكم بالسعودية، وثانيا ماذا عن طبقة الأوزون وهل لديكم صور تطلعون عليها؟ في الواقع أنا أحب أعلق بس بأنه العالم يقبل على الاحتفال باليوم العالمي للأرض في 22 أبريل، واحتفال دولي تنظمه الهيئات الدولية وأفراد، حتى أن هناك مجموعة من ثلاث دول أعتقد الصين والمتحدة الأمريكية وفرنسا يعتزمون التسلق جبال قمة أفرست لتنظيفها لأخذ النفايات منها التي رماها المتسلقين من قبل. وأحب في هذه المناسبة الواقع أن سأطرح بأنه أطرح الموضوع على الدكتور فاروق ليعطي نبذة بسيطة جدا عن هذا التاريخ المقبل وأهميته بالنسبة لنا كسكان في هذا الكوكب.
الحقيقة صاحب السمو الملكي ان طبقة الأوزون هي طبقة حامية للغلاف الجوي في الأرض، بتتكون نتيجة لان غاز الأكسجين يتغير الى غاز الأوزون نتيجة لأشعة الشمس. فطبقة الغاز الأوزون ده بتحمي الأرض من أشعة حارقة من أشعة الشمس، النوع يعني من أشعة الشمس الجزء حارق وما يصلش الأرض. تعرفنا على وجود ثقب في هذه الطبقة نتيجة لعلوم الفضاء وإلا لم نكن نتعرف عليه، لأن السفينة فضائية كانت بتحلق استطاعت أنها تأخذ صورا للمنطقة الجنوبية فوق القطب الجنوبي، وهي التي أوضحت لنا أن هناك ثقب في طبقة الأوزون. فالأول حاجة لازم نقول أن احنا عرفنا أن في الغرم ده نتيجة لعلوم الفضاء أو التقدم في مشاريع الفضاء. الطبقة دي اتضح أنها مش موجودة دائمة في نفس الشكل، ولكنها بتتسع وتقل وتنقمش وكذا في مواسم مختلفة، معناها أن التيارات الهوائية في الطبقات العليا للغلاف الجوي بتغير فيها. والمعروف هو أن الطبقة الأوزونية دي بتتغير من أوزون إلى أكسجين، أو يحصل الثقب ده نتيجة لغازات محددة بتصدر من الأرض، وخصوصا غاز الكلوروفلورو، غازات الكلوروفلوروكربون اللي هم بيسموهم الفريون، اللي بتنتج هنا في الأرض، وانتجت وخصوصا في 60 سنة الماضية اللي زادت فيها عمليات التكييف. فالغاز ده بيؤثر على طبقة الأوزون وبيغير الأوزون إلى أكسجين، فينتهي طور حماية الأرض من أشعة الشمس الحارقة هذه. ونحمد الله أننا رأينا هذا الكلام وتعرفنا على أسبابه، وهناك الآن بروتوكول مضت عليه 47 دولة على أساس أنه هو يقلل من استخدام الأوزون بشكل كبير جدا، وفي دلوقتي تعديل بيحصل لهذا البروتوكول، لسه ما مضاش عليه ولكن هيحصل كمان شهرين، أن هذه الدول سوف تنتهي كلية وتماما من إنتاج الغازات اللي هي زي البيروسول والإيروسولز والحاجات دي اللي هي بتؤثر على طبقة الأوزون في عام 2000. يعني من سنة 2000 هينتهي الإنتاج بتاع الغاز ده. معنى ذلك أننا بتطور علمي تعرفنا على مشكلة وتعرفنا على أسباب المشكلة، ويمكن تعديل أو تغيير المسار بتاعنا في هذا المجال.
سيد دكتور فاروق الباز، يقال أن الكعبة المشرفة تمثل نقطة ومركز الأرض. السؤال: هل يمكن رؤية هذه النقطة كمركز الأرض خلال رحلات المكوك الفضائي؟ نأمل إفادتنا عن ذلك.
في الحقيقة أنا سمعت عن بحث في هذا الأمر، لا أستطيع أن أعلق عليه يعني بطريقة علمية لأني لم أقم بالنفس القياس، ولكن على وجه العموم شبه الجزيرة العربية ككل موجودة ما بين تكدس هائل لقطع من القشرة الأرضية بالقرب من بعضها. فالحقيقة أنا لا أستبعد أن هذا هو الوضع الحالي، ولكن لابد أن نضيف في هذا المنال أن إحنا نعلم أن الكتل القشرة الأرضية بتتحرك بعضها بالنسبة لبعض، وتعرفنا الآن أن شبه الجزيرة العربية بتبتعد عن قارة أفريقيا. هذه الحركة دائمة منذ بداية تاريخ الأرض، وأسباب هذه الحركة في الحقيقة أن القشرة الأرضية مكونة من 8 كتل وتحتها صهير، وهي عائمة، الكتل الصخرية دي صلدة عائمة فوق هذا الصهير نتيجة لدوران الأرض حول نفسها وتغيرات الجذب عليها، تغير الجذب الشمس عليها وجذب الكواكب والنجوم الكواكب مجموعة الشمسية عليها من ناحية أخرى. هذه الكتل بتتحرك بعضها بالنسبة للبعض نتيجة لكل هذه العوامل مع بعضها، فهذه الحركة دائمة. فكانت في قديم الزمن مثلا شبه الجزيرة العربية ومعها مكة في مكان آخر، حاليا ربما تكون في شبه الجزيرة العربية في المنطقة اللي فيها أكبر كمية من اليابسة، ولكن هناك حركة دائمة بالنسبة لكل هذه الكتل على القشرة الأرضية.
ما رأيكم في هذه المقولة إن من يسيطر على الفضاء مؤهل أن يسيطر على الأرض؟ شكرا.
ربما فيها حقيقة، وخصوصا ليس فقط من الناحية العسكرية من السيطرة، ولكن في الحقيقة من الناحية العلمية ومن الناحية التنموية. إذا ما تعرف الإنسان على كل شيء في مكان ما فإن الإنسان يستطيع أن يسيطر على هذا المكان.
هل يوجد تعليل لتكون الصحراء غالبا في غرب القارات؟ مثلا الصحراء في غرب استراليا وغرب اسيا وافريقيا وكذلك في غرب الامريكيه.
لا في الحقيقة هو الأعضاء لا توجد في غرب القارات فقط، ففي في أفريقيا كلها، في شرق القارة وأيضا في البرازيل، في شرق أمريكا الجنوبية. هو وضع الصحراء في الحقيقة ليس في غرب القارة، ولكن في أي مكان في اليابسة تقريبا حول 30 شمالا وتميل 30 جنوبا، وهذا مسبب، وسببه في الحقيقة كمية الطاقة التي تصل إلى الأرض من الشمس. يعني وجود الصحراء ليه؟ الصحراء دي موجودة ليه؟ لأن عندنا الأرض الشمس بتبعت لها طاقة، الطاقة دي بتوصل للأماكن على خط الاستواء أكثر من الأماكن اللي أعلى، يعني عند القطبين هنا أحر في المنطقة الاستوائية. في المنطقة الاستوائية دي بيحصل تبخر للمياه وتسخين للهواء، الهواء الساخن استعداده لامتصاص البخار بيزيد، فبياخد البخار ويطلع على فوق، كل ما طلع على فوق يبتدي يبرد يعمل لي طبقة السحاب. فانا عندي مندي المنطقة الاستوائية كلها متغطية بالسحاب، عشان كده، عشان ده اللي بيحصل، المنطقة اللي بيحصل فيها البخر من المياه والمحيطات والبحار اللي موجودة في المنطقة الاستوائية. انا الهواء اللي عندي كان ساخن ومحمل بالبخار، طلع على فوق بقى بارد وما بقاش فيه بخار، يبتدى لأن الهواء اللي ما فوق البارد تقيل يبتدي يهبط على سطح الأرض مرة أخرى، وبيهبط على سطح الأرض من 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 في حل في خليتين، خلية شمال خط الاستواء على حوالي 30 درجة وخلية جنوب خط الاستواء على حوالي 30 درجة. أي منطقة في اليابسة حول النطاقين دول تعتبر صحراء، لأن ما بيجيها السحاب وهواء اللي بيجي لها بارد تقيل ما فيهوش بخار مية، كل ما بيقترب على سطح الأرض بيسخن وتزداد قابليته لامتصاص الماء، فحتى لو كان فيه مية في الأرض أو رطوبة بيمتصها، وهكذا توجد الصحراء.
مقابل القمر الصناعي العربي الذي يمكن الاستفادة منه في الاتصالات الهاتفية والبث التلفزيوني فقط، تم إطلاق القمر الصناعي الإسرائيلي، فما مدى التشويش الذي يمكن أن يمارسه هذا القمر الإسرائيلي على القمر العربي؟ وهل يمكن أن يحصل على المعلومات التي يجمعها القمر العربي؟ وهناك تعليق ملحق بالسؤال، لاحظنا أنه مكتوب على أحد الخرائط الخليج الفارسي بدلا من الخليج العربي،
أنا ما شفتهاش،
أرجو أخذ ذلك بعين الاعتبار.
لا ما شفتهاش. بالنسبة للقمر الصناعي إبداع الاتصالات، أنا قلنا القمر الصناعي بتاع الاتصالات بيبقى بيدور حوالين الأرض بنفسه، حركة دوران الأرض واقف في فوق نفس النقطة. القمر الإسرائيلي بيدور في مدار الأرض حول الأرض وبالقرب منها. الأقمار بتاع الاتصالات دي على بعد 36 ألف كيلومتر، بعيدة خالص عن الأرض. الثانية دي بتبقى بعيدة عن مثلا الأرض عن 300 كيلومتر ولا شيء، لأن القمر الصناعي الإسرائيلي كان مخصص للتصوير، يعني التجسس، بياخد صور، يعني بياخد بها صور للمناطق العسكرية ولا مناطق في العالم العربي. فالأقمار الصناعية بتاع التصوير لابد أنها تكون قريبة من الأرض، البعيدة قوي لما تاخد صور بالصورة مش واضحة، وبتاخد صور لكل القارة، لكن القريبة جدا هي اللي تقدر تاخد مواقع المطارات لمواقع وما إليه. فالقمر الصناعي الإسرائيلي ليس له علاقة على الإطلاق بمدار القمر الصناعي العربي بتاع الاتصالات على الإطلاق. يمكن أنت سمعت عن التشويش لأن إسرائيل عندها نية مستقبلية أنها تبعت قمر صناعي للاتصالات، هيبقى مكانه تقريبا في المكان اللي فيه القمر الصناعي العربي بتاع الاتصالات، لكن القمر الحالي لا ليس له أي وسيلة يعني للتشويش.
هناك سؤال من الدكتور مصطفى عفيفي من جامعة الملك سعود، الواقع في سؤال تكنيكال شوي، فلو حب الدكتور مصطفى أنه بعد المحاضرة يلتقي بالدكتور فاروق. أيضا سؤال وجه لي، هل لديك أي صور طبوغرافية عن طريق الفيل؟ ألا بهذه الصور نريح شيخنا حمد الجاسر ونرحم شيخوخته بعد هذه السنين الطوال من مخاطر الرحلة التي يعتزم القيام بها من أجل هذا الكشف العلمي الذي يتوقع أن يكون خطيرا وهاما؟ فقط ما عندي صور، ولكن الشيخ حمد فيه البركة، وأعتقد أنه أهل أن يقوم بهذه الرحلات وأكثر منها إن شاء الله ويعطيه الصحة. سؤال آخر، أستاذنا الفاضل، هل تعرضت في محاضرتك إلى أن البحر الأحمر، البحر الأبيض المتوسط ذو ملوحة أعلى من المحيط الأطلسي، وبذلك تتغير مياه كل 8 سنوات، ما هو المردود الاقتصادي لهذا لمنطقتنا العربية؟ وسؤال الجزء الثاني من السؤال، رأينا صور لمنطقة الدلتا القديمة الواقعة جنوب غرب الدلتا الحالية، ما هو السبب الجيولوجي في تغيير مياه النيل لمسارها السابق؟
شكرا. بالنسبة للسؤال الأول، في الحقيقة أهمية التغيير بتاعت المية في البحر المتوسط هي أهمية نمرة أول حاجة فيه هو في التجارة البحرية، لأن حتى في العمليات العسكرية القديمة البحرية كان القواد الناصحين كانوا بيستخدموا الفكرة دي، بأنه بينتظر وقت الشيء بعض الشيء، وإن اللي يدخل من مضيق جبل طارق على البحر المتوسط بسرعة مع التيار البحري اللي بيدخل معها. ولكن المهم في أيضا أنه المية دي لما تتغير تتغير معها الأحياء البحرية، وهي الأحياء الدقيقة اللي هي بتبقى الغذاء للسمك الصغير، والسمك الصغير غذاء للسمك الكبير. فبالنسبة للأسماك والحاجات اللي بتعيش في المنطقة دي مهمة. اللي بيحصل ان المنطقة الحقيقة اللي لا تتأثر بهذا هي آخر حتة شرقا من البحر المتوسط، وهي تقريبا شبه ميتة من ناحية الأسماك. يعني لو خدنا المنطقة اللي فيها الأسماك على شاطئ الجزائر